بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سياق الأحاديث الواردة في بعض البيوع المنهية عنها، والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وأحمد والبيهقي من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين: أخرجه في كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وفي الإجارة باب أجر السمسرة. والحديث تضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن أن يبيع حاضر اللباد، وسبق بيان ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا أن المقصود بتلقي الركبان من يقدم على البلد بسلعة ليبيعها في السوق، فنهي عن تلقيه والنهي للتحريم، ولكن البيع صحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، قال: فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار. والمقصود بيع حاضر لباد كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ألا يكون الحاضر سمسارا للبادي يبيع له، وإنما يجعل أهل البادية أو من ليس من أهل البلد ولو كان من الحاضرة أن يبيع بنفسه. وتقدم أيضا الكلام في مسألة الخلاف، هل إذا باع له بأجر أو بغير أجر، وهل يختلف الحكم بذلك أو لا يختلف. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أو كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في النهي عن المزابنة، والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك وابن حبان والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والبخاري أخرجه في ثلاثة مواضع في كتاب البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، وفي باب بيع المزابنة، وفي باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة قال العلماء مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية، والمقصود بها في الشرع هو بيع المعلوم بمجهول من جنسه، بيع معلوم بمجهول من جنسه، هذه يقال لها عند أهل العلم مزابنة. وقد فسر ذلك في الحديث قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أي في سنبله أن يبيعه بكيل طعام. فصورة المزابنة أن تبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل. والسبب في هذا أن هذا مال ربوي بيع بجنسه مع الجهل بالتساوي فهذا وجه النهي، لأن الرطب على رؤوس النخل يقدر وزنه نعم بالتقدير أو يعلم وزنه بالتقدير ليس على سبيل اليقين، فهذا المقصود بالمزابنة. ومثل ذلك المزابنة في العنب، أن يبيع العنب في الشجر بزبيب كيلا، زبيب يابس العنب، أو أن يبيع الزرع في سنبله نعم بطعام نعم مكيل، فهذه المزابنة في الحب. والعلة في التحريم قال أهل العلم هو الجهل بتساوي العوضين، الجهل بتساوي العوضين، لأنه لا يمكن أن نقطع بتساويهما، لأن وزن العنب يختلف عن وزن الزبيب حتى ولو قدرناه تقديرا. فقلنا إن هذا العنب الآن الموجود في الشجر يقدر 50 كيلا، إذا يبس فنبيعه 50 كيلا من الزبيب، هذا تقدير، فهذا هو المزابنة. نقدر هذا التمر الذي على رؤوس النخل بأنه يساوي 50 أو 500 كيلو، فنبيعه 500 كيلو من التمر اليابس أو العتيق، فهذا كله تقدير. فهذا هو النهي أو المقصود بالنهي عن المزابنة. والنهي للتحريم ولم يستثن من ذلك إلا العرايا كما سيأتي في باب مستقل. فهذا الحديث يدل على التحريم من جهة الجهل بالتساوي، لأننا نقدر الذي على رؤوس النخل أو في الشجر أو في سنبله تقديرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد وقد أبان عن علة التحريم، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل أنه ينقص إذا يبس، لكن يريد أن يقررهم بالحكم. قالوا نعم. قال فلا إذن. قال العلماء وهذا دليل على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه مع الجهل بالتساوي، ولذا قال العلماء إن الصور في هذا 3. الصورة الأولى أن يعلم التفاضل، والصورة الثانية أن يجهل التساوي، والصورة الثالثة أن يعلم التساوي. قالوا فلا يحل إلا الثالثة، إلا الصورة الثالثة. أما مع العلم بالتفاضل أو الجهل بالتساوي فلا يجوز إلا ما استثني في مسألة العرايا. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا في النهي عن هذه البيوع وهي المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه. والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد من طريق عطاء وأبي الزبير وسعيد بن ميناء وأبي الوليد المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه بكتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. والحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. والمخابرة قال العلماء مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة التي تزرع. قالوا: والمراد بذلك النهي عن كراء الأرض بشيء مجهول أو يتضمن غررا لأحد الطرفين أو لكليهما. كأن يشترط عليه جزءا معلوما مما يخرج من الأرض، فهذا لا يجوز. جزءا معلوما غير مشاع، قل: أنا أؤجرك هذه الأرض على أن تزرعها ولي 500 أو 1000 كيلو من البر، هذا ما يجوز، لأننا ندري هل تخرج الأرض هذا المقدار أو لا تخرج، أقل أو أكثر، هذا لا يجوز. قالوا: ومن المخابرة الفاسدة أيضا أن يؤجره على اشتراط جزء معلوم من الزرع غير مشاع، كأن يقول: ازرع هذه الأرض ولي نتاج الجزء الشرقي من الأرض أو الجزء الجنوبي أو الغربي، ولك الجزء الآخر. قل: هذا ما يجوز، لأن هذا قد يصلح وقد يفسد، قد يكون أكثر قد يكون أقل، إذن هذا فاسد. قال: وإنما المزارعة أو المخابرة التي توافق الشارع هو أن يكون ذلك بجزء مشاع أو بالدرهم والدينار كما في الحديث، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. نؤجرك هذه الأرض على أن تزرعها، نعم، 10,000، هذا إجارة، أو أن لي نصف ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها، إذن هذا جزء مشاع مما يخرج قل أو كثر. فهذا النهي عن المخابرة. قال: والمحاقلة. والمحاقلة قال العلماء أو فسروها بأنها بيع الزرع ببر يابس، هذه محاقلة، فتبيع ما في السنبل، نعم، ببر يابس، فهي كالمزابنة لكنها مختصة بالحب، مختصة بالحب. قال: وعن المزابنة وقد سبقت، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقد تقدم ذلك. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم من أجل العلم وعدم الجهالة في أن يبيع أو يؤجر هذه الأرض مزارعة أو مساقاتا نعم بالدرهم أو الدينار، فهذا جائز، أو بجزء مشاع مما يخرج من الزرع أو الثمر، فهذا أيضا جائز. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. قال إلا العرايا، وسيأتي الكلام عليها أنها مستثناة بشروط نعم من مسألة المزابنة، من مسألة المزابنة. قال العلماء والعلة في هذا الجهالة في أحد العوضين أو في كليهما، كما لو قال لك الجزء الشرقي والجزء الغربي، الجهالة في كل، أو وجدت الجهالة في طرف دون طرف، هذا أيضا لا يجوز. قال ويأخذ من ذلك أنه لا يجوز المؤاجرة على الأراضي بزراعتها وهي المخابرة، ولا على الشجر بسقيه وهي المساقة، إلا بجزء معلوم مشاع أو بالدرهم والدينار، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. قالوا وعلى هذا يحمل ما ورد من النهي في حديث رافع وغيره عن المزارعة، عن المزارعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة الفاسدة التي تتضمن الغرر والجهالة أو الظلم لأحد الطرفين على الآخر، فهذا هو المحرم. ولهذا ورد في حديث رافع قال فأما شيء معلوم فلم ينهنا عنه، الشيء المعلوم الواضح الذي كل يعرف به حقه ولا يغر به صاحبه نعم هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كذلك هذا الحديث دليل على أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا الحديث أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه في النهي أيضا عن بعض أو عن بيع بعض الأعيان المحرمة أو المؤاجرة المحرمة، بعض المنافع المحرمة. والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع، أخرجه في كتاب البيوع باب ثمن الكلب، وفي الإجارة باب كسب البغي والإيماء، وأخرجه في كتاب الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي كتاب الطب باب الكهانة. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، فهذا الحديث دليل على أنه لا يصح بيع الكلب، وأن بذل العوض فيه محرم ولا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، والحديث في هذا صريح. في الحديث الذي بعده حديث رافع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. صححه ابن حجر. فهذه الأحاديث استدل بها الجمهور على أنه لا يصح بيع الكلب ولا بذل العوض فيه وأن ثمنه محرم. كذلك قالوا أنه لا فرق في هذا بين ما يحل اقتناؤه وما لا يحل اقتناؤه ولا بين المعلم ولا غير المعلم. قالوا لأن الحديث عام في هذا. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة إلى جواز بيع الكلب، بعلة أن فيه منفعة وبيع ما فيه منفعة جائز، وهذا قول ضعيف. وذهب بعض العلم أيضا في قول ثالث إلى جواز بيع الكلب الصيد، إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره. واستدلوا بما ورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. لكن هذا الاستثناء ضعيف، ضعف هذه الزيادة الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم. فعدد من الأئمة الحفاظ حكموا على هذه الرواية بقوله إلا كلب صيد بأنها لا تصح، بل قال النسائي هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. فالصواب قول الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا ولا يحل ثمنه ولا بذل العوض فيه. كذلك قالوا أنه لا يجوز تأجير منفعة الكلب، أنه لا يجوز تأجير منفعة الكلب كما لو أجرك كلب الصيد لتصيد به أو كلب الماشية لتحرس به ماشيتك، فلا يجوز بذل الأجرة في هذا، فلا يجوز بذل العوض في الكلب لا في عينه ولا في منفعته فيما ينتفع به. قال العلماء وهذا دليل على أن الكلب غير متقوم فلا قيمة له، فلو أتلف أو جني عليه ولو كان معلما نعم وماهرا إما في الصيد وإما في الحراسة فإنه لا قيمة له ولا عوض لصاحبه، وإنما يكون هدرا، وإنما يكون هدرا. ورد في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو القط الهر، فهذا الحديث بهذه الرواية يدل على أيضا أنه لا يجوز بيع الهر. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه يجوز بيعه وهذا قول جمهور أهل العلم. وطعنوا في رواية النهي عن السنور الواردة في حديث جابر، وبعضهم حمله على التنزيه، وحمله بعضهم على المؤذي. أما ما يكون من الطوافين والطوافات فإنه يجوز بيعه، هذا عند الجمهور. وإلى غير ذلك من الأجوبة التي أجابوا بها. لكن الحديث عند مسلم وهو صريح في النهي عن ذلك، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يباع ولا يبذل المال في الهر. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، والمقصود به ما تعطى الزاني على الزنا بها والعياذ بالله. قال العلماء: وسمي مهرا مجازا، وإلا فالمهر في النكاح الصحيح. وهذا العوض محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. قالوا: فلا يحل بذله من المعطي ولا أخذه من البغي. فهو حرام على الآخذ وعلى المعطي. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، والكاهن جمعه كهان وكهنة، وهم الذين يدعون معرفة المغيبات بمقدمات يستدلون بها، فهؤلاء الكهان، ومنه العراف والرمال والمنجم وقارئ الكف والفنجان ونحو ذلك. فمدعي علم الغيب أو المغيب سواء ادعى علم الغيب المطلق فهذا كافر، أو ادعى علم الغيب النسبي فهكذا، هذا كله داخل في حد الكهانة. وسواء استعان بالشياطين كما هو غالب كهان العرب أو لم يستعن بهم. فهذا المقصود بالكهانة. وحلوان الكاهن قال العلماء ما يعطاه الكاهن على كهانته. قالوا: وسمي حلوانا لأنه أخذ بلا تعب، وإنما بدجل وكذب. ولهذا أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم حلوان الكاهن، لأنه عوض عن أمر محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. وأيضا هذا يدل على أنه لا يجوز أتيان الكهان ولا أضرابهم وأمثالهم. وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الكهان، وهذا في حق من أتاهم فسألهم وصدقهم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من أتى وسأل ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما ورد عند مسلم. ويدخل في حكمه من أتى ولم يسأل، وإنما كثر سواد هذا الكاهن، أو تابع هؤلاء الكهان والسحرة من خلال قنوات الاتصال الحديثة، فهذا أيضا لا يجوز، وهو داخل في حديث أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما ولو لم يسأل، لأن بعض الناس قد يحمله الاستشراف والتطلع إلى الدخول إلى هذه المواقع أو مشاهدة هذه القنوات التي تدار من قبل هؤلاء ومن معهم من الأفاكين والكذبة، فهذا لا يجوز. أما إتيان الكاهن لمجادلته وفضحه أو لعظته، هذا قد يجب، هذا قد يجب وفاعله مثاب. قال العلماء: وهذا الحديث دليل على قاعدة في باب المال، في أنه لا يجوز بذله في كل عين محرمة أو منفعة محرمة، أنه لا يجوز بذله في كل عين محرمة أو منفعة محرمة، ويدخل في ذلك ما يكون فيه ضرر، فهذا أيضا لا يجوز بذل المال فيه. فالله تبارك وتعالى قد خول العبد هذا المال وأتمنه عليه، فالمال مال الله، فلا تتصرف فيه إلا حسب وفق مراد الله تبارك وتعالى، لا أخذا ولا إعطاء، لا كسبا ولا إنفاقا، والذي يجمع ذلك كله أن يقال بأن المال يؤخذ من الحل ويبذل في المحل، أن المال يؤخذ من الحل ويبذل في المحل، يعني المحل الشرعي، وما سوى ذلك فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذا الحديث أيضا في النهي عن بعض الأعيان وبعض المنافع، والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد والطيالسي والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. أما النهي عن أو أن وصف ثمن الكلب بأنه خبيث ومهر البغي، فهذه الدلالة على أنه عوض محرم كما سبق في حديث أبي مسعود، خبيث يعني محرم. وأما كسب الحجام فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرنه بهذه المكاسب المحرمة، فاستدل بهذا الحديث على أن كسب الحجام حرام. قد ورد في الحديث أنه نهى عن كسب الحجام، والقول الثاني وهو قول الجمهور أن كسب الحجام حلال، وهذا قول عامة أهل العلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة، وأذن فيها، وأنها مما يتداوى به، والله تبارك وتعالى لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا. فدل على أنها حلال، وأن كسب الحجام حلال. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الطحاوي إلى أنه كان حراما أولا ثم نسخ وأبيح، وفي قول الرابع وهو رواية عن أحمد أنه فرق فيه بين العبد والحر، فقال إنه محرم على الحر كسب الحجامة، وأنه يؤمر بإطعامها أو بإطعام هذا الكسب للرقيق وللدابة، وأما العبد فهو مباح له مطلقا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يطعمه رقيقه وناضحه، قالوا فهذا دليل على أنه حلال للعبد دون الحر. القول الراجح هو قول الجمهور، وأن كسب الحجام حلال، لكن قال العلماء إنه كسب دنيء وغير شريف، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا باعتبار أنه كسب دنيء ورديء ليس من المكاسب الشريفة. فالأولى عدم الاكتساب به إلا مع الحاجة، فلو لم يجد ما يكف به وجهه عن الناس إلا الحجامة فإنه يكتسب بها. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: واتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه، إذا أمكن أن يستغني، فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها، لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه. إذا ما يجوز أن تحتجم عند شخص تقول له والله كسب الحجام خبيث أنا ما أعطيك أجره. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال: وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة وحرمانه إجرته. قال: ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه مع أنه ملكه، من باب إيش؟ الورع عن هذا الكسب الرديء. وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من ذلك لئلا يفسد ماله، أو يقال يفسد ماله. إذا كان الرجل محتاجا، وإذا كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس فهو خير له من مسألة الناس، فهو خير له من مسألة الناس. كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس. كذلك دل هذا الحديث على أن كسب الحجامة كسب رديء دنيء، فالأولى أن يترفع عنه. وكذلك دل على أن الأولى بالمسلم أن يحرص على المكاسب الشريفة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في أفضل المكاسب بعد الجهاد، فإنهم اتفقوا على أن أفضل الكسب كسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكنهم اختلفوا بعده ما هو الأنفع للعبد والأفضل، هل هو الزراعة أو التجارة أو الصناعة؟ وإن كانت الأحاديث الواردة في الزراعة أكثر وأصح من غيرها، لكن قال بعض أهل العلم من أئمة التحقيق إن أفضل ما يكون من الكسب للعبد ما هو أنفع له في دينه ودنياه، ما هو أنفع له في دينه ودنياه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أخوان، لعلنا نتوقف عن الدرس، يكون هذا آخر الدرس إن شاء الله تعالى. يقول: حررت من مصر لأداء عمرة لنفسي، هل يجوز عمل عمرة لوالدي المتوفى؟ والله إذا أمكن أن تفرد والدك بسفرة وعمرة مستقلة فهذا هو السنة، هذا هو السنة. وأما أنت الآن إذا أتيت لعمرتك فأكثر من الطواف بالبيت وأكثر من الدعاء لوالدك، فهذا هو الأفضل. الله تعالى أعلم.